الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا بالأمس قد قرأنا بداية كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث في درسنا الثاني في إكمال هذا الباب، فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن السياحة. قال: حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر، قال: أنبانا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي بالسياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل.
قول المؤلف: باب في النهي. المراد بالنهي طلب الترك على سبيل الجزم، والمراد بالسياحة أن ينتقل الإنسان في الأرض غير مستقر في مكان على جهة العبادة لله عز وجل. مأخوذ من الفعل ساح، يقال ساح الماء، أي انتشر في الأرض، ومن هنا سمي المسيح بهذا الاسم، لأنه كان يسيح في الأرض ويتنقل في أطرافها. والمراد بالباب النهي عما كان يعتقد في الزمان السابق من أن السياحة عبادة يتقرب بها لله عز وجل. وأما إذا كان على غير جهة العبادة، وإنما يفعله الإنسان لحاجة أو نحو ذلك، فهذا ليس مما يدخل في المراد بهذا الباب. ولذا قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي أمامة، وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الخبر. قال: يا رسول الله، ائذن لي بالسياحة، أي أعطني إذنا وموافقة بأن أسيح في الأرض على جهة التقرب لله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فهذا هو الذي يتقرب به لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل القفل في الغزو. قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: أنبأنا علي بن عياش عن الليث بن سعد، قال: أنبأنا حيوة عن ابن شفي، عن شفي بن مانع، عن عبد الله هو ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة.
قول المؤلف: باب في فضل القفل في الغزو. مراد بالقفل الرجوع والعود من الغزو بعد انتهاء الغزوة. والغزو هو قتال العدو في دياره. وأورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو، وحديث جيد الإسناد. قال: قفلة، أي عود من القتال والجهاد كغزوة، أي لأصحابه أجر الغزو. استدل بهذا على أن متممات العمل الصالح تأخذ نفس حكمه من جهة الأجر والثواب، وهكذا ما كان مضادا له. فالعائد من المسجد مثلا إلى بيته يكتب له أجر عوده، وذلك لأن هذا الفعل من متممات طاعة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال أنبأنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة، فقالت إن أرزأ قالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك شهيد له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب.
قول المؤلف باب في فضل قتال الروم. الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون الشام وما وراءها من البلدان من جهة المغرب، وكان بعض أهل العلم يعتقد أن قتالهم أفضل من قتال غيرهم، وذلك أنه ورد في الأحاديث أن فارس يكون لهم وقعة أو وقعتان، وأن الروم يتطاول قتالها. وأورد المؤلف فيه حديث قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه فرج بن فضالة ضعيف، وهكذا أيضا تكلم في عبد الخبير. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة، أي قد لبست النقاب، والنقاب غطاء للوجه لا يظهر منه إلا العينان، تسأل عن ابنها وهو مقتول، يعني ما حاله وما شأنه، هل هو في الجنة أم لا يكون من أهلها؟ فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة. يحتمل هذا اللفظ معنيان، أولهما كأنهم تكلموا في كونها قد لبست النقاب وتجودت به، أو أن المراد به أنها قد أظهرت عينيها. فقالت إن أرزأ، أي إن أفقد ابني فلن أرزأ حيائي، وذلك أن المرأة عندما تخبر بقتل ابنها تجزع ولا تصبر، وقد تتصرف بتصرفات من غير إرادتها، وحينئذ قد لا تلتزم ما رغب فيه شرعا من لبس اللباس الساتر على الوجه وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم خلاد ابنك شهيد له أجر شهيدين. أما كونه شهيدا فلأنه قد قتله غير المسلمين في ميدان المعركة التي بين أهل الإسلام وغيرهم، وأما كونه يثبت له أجر شهيدين فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك فقال لأنه قتله أهل الكتاب. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله باب في ركوب البحر في الغزو. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أنبأنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
قوله باب في ركوب البحر في الغزو، أي هل هو جائز أو أن البحر لا يركب من قبل المجاهدين خوفا عليهم. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن أن يركب الغزاة البحر خوفا عليهم، وإن كان قد فعل ذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في عهده رضي الله عنه. ومن ذلك أن العلاء بن الحضرمي ركب البحر في المشرق فتجاوز إلى دارين ومنها إلى أرض فارس. وهكذا ورد إن ابن أبي السرح ركبه إلى قبرص. وقول أورد المؤلف هنا حديث عبد الله بن عمرو وهو ضعيف الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. وقوله هنا لا يركب البحر، أي لا يركب السفن التي تجتاز البحار، إلا حاج، أي من قصد مكة لنسك الحج أو نسك العمرة أو غاز في سبيل الله. ثم علل النهي بأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وقد كان بعض الناس في الزمان الأول يستشكل كيف يكون تحت البحر، كيف يكون تحت البحر نار والنار والماء متضادان لا يمكن أن يتجاورا. ولكن في زماننا الحاضر وبعد شيء من الاستكشافات أثبت كثير من أهل علم الأرض أن مركز الأرض فيه نار، وحينئذ قد يفسر الخبر بمثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الغزو في البحر. قال: حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال: أنبأنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظه وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال: مثل ما قالته. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه. وساق هذا الحديث قال أبو داود: وماتت بنت ملحان بقبرص. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة. قال: حدثنا محمد بن بكار العيشي قال: أنبأنا مروان حاء وأنبأنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال: أنبأنا مروان قال: أنبأنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغارق له أجر شهيدين. قال: حدثنا عبد السلام بن عتيق قال: أنبأنا أبو مسهر قال: أنبأنا إسماعيل بن عبد الله يعني ابن سماعة قال: أنبأنا الأوزاعي قال: حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
قول المؤلف: باب فضل الغزو في البحر. لما كان الغزو في البحر يشتمل على خطورتين، أولاهما أنه قتال للعدو، وثانيهما أنه ركوب للبحر. كان للغزو في البحر من المزية والفضيلة والأجر والثواب ما لم يكن للغزو في البر. وكما تقدم أن الغزو لا بد أن يكون مشتملا على الشروط الشرعية، من أن يقصد به وجه الله وإعلاء كلمة الله، وأن يكون تحت ولاية إمام شرعي معتبر، وأن يكون على وفق الأحكام والضوابط الشرعية. وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث تذكر قصة أم حرام بنت ملحان. وأم حرام هذه هي خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وذلك أن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة من قريش، وأخوالها من بني النجار من الأنصار من أهل المدينة. وكانت أم حرام قد رضعت من كثير من نساء أهل المدينة، يبدو أن أمها قد ماتت وهي صغيرة، ولذلك كان من إخوتها من الرضاع أو من أخواتها من الرضاع أم سليم. وأم سليم هي أم أنس ابن مالك الصحابي رضوان الله عليهم جميعا، وقد تزوجها أبو طلحة بعد وفاة والد أنس مالك بن النضر، وكان قد مات قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام اشترطت أم سليم على أبي طلحة لما أراد أن يتزوجها وقد تقدم لخطبتها أن يدخل في دين الإسلام، فدخل في دين الإسلام فتزوجها رضوان الله على الجميع. قال: عن أنس بن مالك: حدثتني أم حرام، وهو يحدث الآن عن خالته من الرضاع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، أي نام نوم الظهيرة في بيت أم حرام، فاستيقظ وهو يضحك، وذلك أنه رأى في منامه ما يعجب له ويسر به. قالت أم حرام: فقلت يا رسول الله ما أضحكك، أي ما السبب الذي جعلك تضحك، من أجل أن نشاركك في هذا الفرح والسرور. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت، أي شاهدت في المنام، قوما ممن يركب ظهر هذا البحر، أي ممن يركبون السفن لقتال العدو، كالملوك على الأسرة، أي منظرهم وهيئتهم تشابه الملوك الذين يجلسون على أسرة الملك. فقالت أم حرام بنت ملحان: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. وفي هذا جواز أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له، خصوصا إذا دعا له بما فيه نفع أخروي كالقتال في سبيل الله والثواب والجزاء الذي يناله الإنسان في آخرته. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم، أي من هؤلاء الذين يركبون البحر. وفي هذا دلالة على جواز ركوب البحر وفي الغزو، وأنه لا حرج فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك منهم. هذا إخبار بأن أم حرام ممن يركب في البحر للغزو، وهذا إما أن يكون بإطلاع الله عز وجل له، أو بكونه قد جاءه جبريل، فيحتمل احتمالين: أولهما أنه كان يعلم بذلك مسبقا، والثاني أن جبريل قد أتاه في تلك الحال فأخبره أن أم حرام معهم، ويحتمل احتمالاً آخر أن يكون قد رأى أم حرام في منامه. قالت: ثم نام صلى الله عليه وسلم، وذلك وقت الظهر، وكان هذا في يوم السبت، في وقت الظهيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الزيارة إلى قباء يوم السبت، وكان منزل أم حرام في الطريق بين المدينة وبين قباء. قالت: ثم نام صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته الأولى: رأيت قوما يركبون ظهر هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، أي من هؤلاء الذين يركبون البحر للغزو. قال: أنت من الأولين، أي من السابقين في ركوب البحر من أجل الغزو، وكان من أوائل ما تم غزوه بحر جزيرة وكان من أوائل ما تم غزوه بحر جزيرة قبرص، فكانت من أوائلهم. قال أنس بن مالك: فتزوجها عبادة بن الصامت، أي تزوج أم حرام بنت ملحان، فغزا في البحر، أي ركب السفينة من أجل الغزو، غزو قبرص، فحملها معه، أي جعلها تركب معه. وفيه جواز سفر الإنسان بامرأته، وفيه مصاحبة النساء للرجال في الغزو من أجل أن يسقين من يحتاج إلى السقيا، ويداوين من يحتاج إلى العلاج ونحو ذلك. فلما رجع، أي عادوا، من غزو البحر وجاءوا إلى البر، قربت لها بغلة بنزولها من السفينة، وكانت قد تأثرت من ركوب البحر، والبغرة دابة بين الحصان والحمار، فقربت لها بغلة لتركبها من أجل أن تعود بها إلى موطنها، فصرعتها، أي أن أم حرام لم تتمكن من الركوب، وزلت بها دابتها فسقطت من على ظهر بغلتها، فاندقت عنقها، أي أن سقوطها كان على عنقها، فأدى إلى وفاتها رضي الله عنها، والخبر في الصحيح. ثم أورد من حديث مالك بن أنس الأصبحي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا أبوه عبد الله، هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا طلحة قد تزوج أم سليم وجاءت له بابن فمرض، فدخل عليها فسأل عن ابنه، فقالت: هو أسكن ما كان، فظنها تريد صحته وهي تقصد موته، فدخل عليها فألم بها وأتى منها ما يأتي الرجل امرأته، فلما أصبحت أخبرته بأن الولد قد مات، وأمرته بأن يجهزه ليصلى عليه، فجاء أبو طلحة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ألممت بها؟ فقال: نعم. فدعا له صلى الله عليه وسلم ببركة ولده، فولد له عبد الله هذا، وكان من بركته أن كان من أهل العلم، وكان من ذريته نفر كثير من علماء الشريعة، منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا، وهو من رواة الصحيحين. وأنس بن مالك على ذلك هو عمه أخو أبيه من جهة الأم. قال عن أنس أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء، وكان يذهب إليها كل سبت، يدخل على أم حرام بنت ملحان زائرا واصلا رحمه، لأنها خالته من الرضاع، وكانت تحت عبادة بن الصامت، كان زوجها عبادة. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وقدمت له طعاما فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وجلست تفلي رأسه، أي تتفقد رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتزيل ما فيه من الآثار غير المرغوب فيها من الدواب وغيرها. وساق هذا الحديث. قال أبو داود: وماتت بنت ملحان بقبرص. ثم أورد من حديث عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء، وأخت أم سليم هي أم حرام بنت ملحان، وأختها من الرضاعة، وقيل عن أم سليم بأنها الرميصاء لداء أصاب عينيها. قالت أخت أم سليم: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وقد عرف مما سبق أن نومته كانت في الظهر، وأنها كانت في يوم السبت، وأنها كانت بعد الظهر بعد عوده صلى الله عليه وسلم من قباء. قال: وكانت تغسل رأسها. فهذه الرواية قال بعض أهل العلم هي الصحيح والصواب من الروايتين، وقال من رواية وجلست تفلي رأسه، وقال آخرون بأن الروايتين ثابتتان، وكلاهما قد ورد بإسناد صحيح. قالت: فاستيقظ وهو يضحك، أي استيقظ من منامه، فقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ وكان لا يشاهد رأسها لأنها تغطيه، فلما كانت تغسل رأسها كشفته، إذ ليس في البيت إلا محارمها، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت خالته من الرضاع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ضحكي بسبب منظر رأسك. فساق الحديث السابق. ثم أورد المؤلف من حديث يعلى ابن شداد عن أم حرام بإسناد قد اختلف فيه، فقال الأكثر هو ضعيف الإسناد، وقال طائفة بأنه حسن الإسناد. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر. الماد في البحر أي الذي ركب في السفن فركب البحر. ومن المعلوم أن البحر يمد مرة ويجزر أخرى على أرض اليابسة، فإذا تقدم في الأرض قيل له مد، وإذا انحسر قيل عنه جزر. وهكذا الراكب في البحر إذا كان يدخل في البحر قيل عنه بأنه ماد في البحر. قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء، أي يخرج منه القيء، وهو الطعام الذي يدخله الإنسان في جوفه. وذلك أن راكب البحر قد يصاب بالدوار بسبب منظر البحر، فحينئذ يخرج منه القيء بسبب ذلك. فقال: الماد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، وذلك أنه قد أصيب بهذه المصيبة من القيء في خروجه في سبيل الله عز وجل وقتالا فيه. قال: والغرق، أي من مات بسبب سقوطه في البحر فمات غريقا، له أجر شهيدين، وذلك أن الغريق شهيد، وهذا قد خرج في سبيل الله فنال أجر الشهادة لأنه كان عازما على إدراكها، ومن نوى شيئا وبذل أسبابه نال أجره وثوابه. ثم أورد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، كلهم ضامن على الله عز وجل، أي أنه يضمن الثواب والأجر ودخول الجنة عند الله جل وعلا. والضمان هنا إنما جاء بوعد الله عز وجل وليس بمجرد ظنون الإنسان. قال: في أولهم رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل، أي ذهب يقاتل العدو مع إمامه أو نوابه، يريد بذلك إعلاء كلمة الله عز وجل وراغبا في أجر الآخرة، فهذا ضامن على الله إما الشهادة وإما الأجر والغنيمة. قال: فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، هذا أحد الضمانين، أن يموت في الغزو شهيدا فيدخل الجنة أو يرده، هذا الخيار الثاني والضمان الثاني، أن يمكنه من الغزو فلا يتمكن العدو من قتله فيرجع إلى بلده ويرده الله إلى موطنه بما نال، أي بالذي حصله من الأجر والثواب لكونه خرج مجاهدا في سبيل الله، والغنيمة التي يتم توزيعها على المقاتلين وفق الحصص الشرعية. وأما الصنف الثاني الذي يضمن على الله عز وجل، فرجل راح إلى المسجد، أي ذهب إلى المسجد، والأصل في الرواح أن يراد به الذهاب في أول النهار، وقد يطلق على الذهاب في غيره من الأوقات. راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، أي في ذهابه إلى المسجد قد تكفل الله عز وجل له أحد أمرين: إما أن يتوفاه في ذهابه إلى المسجد فيموت فيكون هذا من أسباب دخوله للجنة، وإما أن يرده إلى أهله بما نال من أجر وثواب في كونه قد صلى مع الجماعة. قال: بما نال من أجر وغنيمة. اختلف في معنى الغنيمة هنا، فقال طائفة بأن المراد به الأجر والثواب العظيم، وقال آخرون بأن الأجر تم ذكره سابقا، فتكون الغنيمة هنا يراد بها ما رتب من أجر وثواب دنيوي على الذهاب إلى المسجد، كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالذهاب للصلاة في المساجد من أسباب نيل العبد للرزق من ربه جل وعلا. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ليجزيهم، إلى أن قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا فيه وعد من الله عز وجل لأهل صلاة الجماعة في المسجد بأن يرزقهم الله جل وعلا. وأما الصنف الثالث الذي يضمن الله له، فرجل دخل بيته بسلام، بحيث يسالم أهله ويوادعهم ويخالقهم بالخلق الحسن الفاضل، فهو ضامن على الله عز وجل أي أن يؤتيه الأجر والثواب. وهذا الخبر أكثر أهل العلم على تقويته وإن ضعفه بعضهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل من قتل كافرا. قال: حدثني محمد بن الصباح البزاز قال: أنبأنا إسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا.
قوله: باب في فضل من قتل كافرا، أي على وفق الأوامر الشرعية بأن يكون في الغزو وفي القتال، وأما قتله في غير ذلك فليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور المذمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. وكما تقدم أن القتل إنما يكون في المواطن المشروعة لقتله، والمؤمن يقصد بقتله للكافر إعلاء كلمة الله وإرضاء رب العزة والجلال، ويقصد أيضا إيقاف هذا الكافر من الأعمال السيئة الشنيعة من مخالفة الشرع ومن الصد عن دين الله ومن سفك الدماء المسلمة ومنع أهل الإسلام من أداء شعائر دينهم، فيكون قتله من باب الرحمة به وبمن خلفه. فكون الإنسان يقتل فيتوقف إثمه خير له من أن يستمر على حاله فيزداد إثمه.
نعم. قال رحمه الله: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب أحسن عليكم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة. فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟
قول المؤلف: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. وذلك أن المجاهد قد ترك أهل بيته فيخلفه من يخلفه في رعاية شؤونهم وتفقد أحوالهم، ويكون له مثل أجر المجاهد متى كان محسنا في ذلك. ولكن قد يكون من بعض القاعدين مخالفة الشرع في هذا فيدخل على أهل المجاهد، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأفعال الشنيعة ومن كبائر الذنوب. وقد أورد المؤلف حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وحديث جيد الإسناد، قال: قد رواه مسلم. قال: حرمة نساء المجاهدين، أي شدة تحريم نساء المجاهدين على القاعدين، تماثل حرمة أمهاتهم عليهم، ومن أشد الحرمات ومن أعظم المعاصي أن يأتي الإنسان أمه. قال: وما من رجل، أي لا يوجد رجل من القاعدين يخلف، أي يأتي إلى أهل الشهيد، إلى أهل المجاهد قد خلفه في أهله وأتى أهله بعده. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، أي أوقف في يوم القيامة وجعل المجاهد في وجهه من أجل أن يأخذ منه وأن يقتص منه. فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك. يقال للمجاهد يوم القيامة: هذا القاعد قد أتى أهلك وخلفك فيهم بينما أنت تجاهد في سبيل الله. فيقال للمجاهد: خذ من حسنات هذا القاعد ما شئت. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال لهم: ما ظنكم، أي ما ظنكم مقدار ما يأخذ من حسناته، وهل سيبقي من حسناته شيئا؟ فمن المعلوم أن ذلك اليوم يوم عظيم الشأن، ويوم كل لا يرى إلا نفسه فيه، وبالتالي فإنه لن يبقي من الحسنات شيئا. ويدلك على ذلك أن الولد يسأل والده، وأن الوالد يسأل الولد أن يمدوهم بشيء من الحسنات، فيمتنعون من ذلك، وكل يقول نفسي نفسي. وحينئذ نعلم أن هذا لن يترك من حسناته شيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب في السرية تخفق. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أنبأنا عبد الله بن زيد قال: أنبأنا حيوة وابن لهيعة قال: أنبأنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الجبلي الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول أحسن الله إليكم يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
قوله: باب في السرية تخفق، المراد بالسرية القطعة من الناس يرسلهم الإمام لغزو الأعداء، وأخذ اسمها من السر لأنه لا يطلع عليها أحد ويخفى أمرها على العدو. وهذا بخلاف الغزوة، فإن الناس يعلمون بأمرها ويعلمون أن هناك غزوة. وقوله تخفق، أي لا تتمكن من تحقيق مرادها ولا من الانتصار على أعدائها. ومراد المؤلف هنا أن هزيمة قطعة الجيش لا تدل على عدم حصولهم على الأجر والثواب، بل هو أكثر لثوابهم وأجرهم عند الله. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية، أي ما من قطعة من الناس يغزون العدو، تغزو في سبيل الله، أي تقاتل العدو في ديارهم، فيصيبون غنيمة، أي ناتجا من أموال أولئك الكفار، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، وذلك أنهم قد أصابوا الدنيا. فإن العبد عندما ينال شيئا من أمور الدنيا في غزوة لا يعطى إلا الأجر المعد له، فإذا لم ينل غنيمة ضوعف له أجره ثلاثا، ولذا قال: ويبقى لهم الثلث من الأجر. فإن لم يصيب أصحاب تلك الغزوة غنيمة من عدوهم تم لهم، أي كمل لهم أجرهم وثوابهم الأخروي. نعم.
قال رحمه الله: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا بن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل بسبعمائة ضعف.
قوله: باب في تضعيف الذكر، أي في بيان أن ذكر الله يضاعف أجره ويكثر ثوابه متى كان من الإنسان في حال الجهاد ومقاتلة العدو. والمعنى في هذا أن ذلك الموطن من مواطن الغفلة، فيغفل الناس عن ذكر الله عز وجل فيه، فهو موطن قتال يشتغل الناس فيه بالقتال، وفيه مساكن غير المسلمين الذين لا يعرفون ذكر الله جل وعلا، فكان هذا من أسباب مضاعفة الأجر. فإنه متى كانت أسباب الغفلة عن الطاعة كثيرة ومع ذلك أقدم العبد على الطاعة، فإنه يضاعف له الأجر والثواب. ثم أورد المؤلف من حديث سهل بن معاذ عن أبيه بإسناد ضعفه كثير من أهل العلم، لأنه من رواية زبان بن فائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وقد تقدم معنا تضعيف هذا الخبر، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله. فقال بعض أهل العلم بأن المراد به الصوم في الجهاد، وقال آخرون بأن المراد به نية حصول العبد على الثواب من عند الله جل وعلا. قال: باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قوله: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، هذا لم يثبت، هذا التفضيل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقد ورد في فضل النفقة في سبيل الله آيات وأحاديث متعددة، كالآيات في أوائل سورة الحديد. نعم.
قال رحمه الله: باب في من مات غازيا. قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال أنبأنا بقية ابن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة.
قول المؤلف: باب في من مات غازيا، أي في فضل وثواب من ذهب للغزو فمات في أثناء غزوه وإن لم يكن في القتال. قد أورد المؤلف فيه حديث أبي مالك الأشعري، وأهل العلم يضعفونه لضعف بعض رواته وللاضطراب في إسناده. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله، أي من انتقل من دار سكناه ومدينته التي يوجد فيها أهله، من فصل أي استقل وابتعد عن عمران بلدته، يريد بذلك الغزو في سبيل الله عز وجل، فمات أي قبل أن يقاتل العدو، ولو كان موته في غير ساحة القتال، أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أي سقط من الفرس فمات بسبب ذلك، أو لدغته هامة، والهامة نوع من أنواع الحيات وقد يطلق هذا الاسم على جميع أنواع الحيات، فمن مات بسبب اللدغة فإنه هو المراد بهذا اللفظ، أو مات على فراشه أي في أثناء ذهابه للقتال في سبيل الله، أو بأي حتف شاء الله أي بأي نوع من أنواع الميتات وبأي سبب كان موته، فإنه شهيد وإن له الجنة، فيكون له أجر الشهداء ويكون له الجنة من عند الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا مغفرة لذنوبنا ورفعا لدرجاتنا وعلوا لمنازلنا عنده، ورفقة لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يحمي المرابطين في الثغور الذين يجعلهم الله سببا في درء شر أعدائنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ذهب زوج مع زوجته إلى البحر فغرقا، هل يعتبران من الشهداء؟
نرجو لهم ذلك. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: امرأة انتشر فيها السرطان ولا تقدر على الصوم، فما الواجب عليها؟
الواجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم، ويطعام المسكين يكون بإخراج نصف صاع، إخراج نصف الصاع، ونصف الصاع من الرز قرابة الكيلو والنصف، فإذا أخرجت 45 كيلو في آخر شهر رمضان وأعطته للمساكين حتى ولو لمسكين واحد، فإنه يجزئ ذلك عنها وتبرأ ذمتها بذلك، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.